نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الآباء الأكارم، أيها الإخوة الأفاضل، في هذا المقام كما عنون له سيكون الحديث عن أخطاؤنا في رمضان. والمسلم مرآة لأخيه المسلم، فالشخص لا يرى القذى في عينيه ولا يرى كذلك الأوساخ في جبهته، فمن الذي يدله عليه؟ أخوه المسلم. فهذه المحاضرة من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فرحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا، هكذا كان يقول السلف رحمهم الله تعالى. فلا يضجر المسلم ولا يتأفف عندما يبين له أخطاءه، وعندما يدل على زلاته، فالواجب على المسلم أن يشكر ذلك الناصح، وأن يكن له الاحترام والتقدير والشكر. فنعمة عظيمة أن تجد في مجتمعك من يبين لك أخطاءك، ومن يدلك على الحق الصافي النقي، فهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. وهذه الأخطاء لا يشترط أن تكون في أحدنا أو أن تكون كلها في أحدنا، وإنما المراد التذكير، والمراد تذكير غيرنا ممن لم يحضر في هذا المجلس. فمن سمع أمرا لا يلتبس به ولا يقع فيه فيدل غيره على ذلك، ويكون من باب معرفة الخطأ للتحذير منه. فتعلم الأخطاء والشرور والضلالات هذا باب من أبواب العلم، حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هل حذيفة وقع في هذا الشر؟ لا، لم يقع، لكن لماذا يسأل عن الشر؟ حتى لا يقع فيه. فأنت إذا لم تقع في هذا الشر وفي هذا الخطأ، فمعرفتك له، معرفتك لهذا الخطأ سبب بإذن الله عز وجل لعدم الوقوع فيه. وكما قال القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. إذا ما تعرف الخطأ من الصواب لعلك تقع في الخطأ دون أن تشعر، دون أن تشعر. فأقيمت هذه المحاضرة من هذا الباب، من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه وللبعد عنه والتخلص منه في من فيه شيء من هذه الأخطاء. أمر آخر نقدم به هذه المحاضرة، وهو أن أخطاءنا لها أربعة أسباب. الإنسان يقع في الخطأ بسبب أربعة أسباب. السبب الأول الجهل، السبب الأول الجهل، لأنه يجهل بالحكم الشرعي في هذا المسألة فيقع في خلاف الشرع فيخطأ. والسبب الثاني من أسباب الوقوع في الخطأ الهوى، بمعنى أن الإنسان يعرف الحق، يعرف أن هناك أناسا يحذرون من هذا الشيء لكن عنده هوى، ومعنى الهوى يعني نفسه الأمارة بالسوء غلبته حتى أصر على هذا الخطأ وعاند وظن أنه هو الحق، فيقع في الهوى والبدعة، يقع في الهوى والبدعة. والأمر الثالث من أسباب الوقوع في الخطأ الثالث الشهوة. الإنسان يعرف أن هذا خطأ لكن بسبب شهوة نفسه وعدم مجاهدتها يقع في هذا الخطأ، وهو ما يسمى بالمعصية. ففرق بين البدعة والمعصية، فرق بين البدعة اللي هو السبب الثاني وبين المعصية. البدعة يعملها الشخص وهو يظن أنها حق فيتخذ هواه في الاستمرار عليها، لكن المعصية يفعلها الشخص وهو يعتقد أنها خطأ وأنها معصية وذنب، ولكن غلبته نفسه الأمارة بالسوء. هذا السبب الثالث الشهوة. السبب الرابع، السبب الرابع الاجتهاد من بعض العلماء، فيتابع العالم على خطأه، على خطأه، لأن العالم بشر فقد يقع في الخطأ بسبب مثلا عدم جمعه للأدلة، أو بسبب اعتماده على حديث ضعيف، أو بغير أو لغيرها من الأسباب. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أسبابا كثيرة في وقوع العالم في الخطأ، فسماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فقد يكون الخطأ بسبب خطأ العالم فيتابع على هذا الخطأ. فهذه أربع أسباب من أجلها يقع كثير منا في الأخطاء: الجهل واتباع الهوى والوقوع في البدعة، وكذلك الشهوة، واتباع العالم على خطأه، لاجتهاد العالم فيخطأ فيتبع على خطأه. فمدار حديثنا عن تلك الأخطاء لا يخرج عن واحد من هذه الأربعة، ولها أدلة من القرآن والسنة. فمثلا على سبيل المثال الجهل، الجهل بالحكم مثلا، هذا ورد في أشياء كثيرة، مثلا في الصلاة، حديث المسيء في صلاته، المسيء في صلاته لما دخل وصلى وجاء سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هنا وقع في خطأ في الصلاة، هذا الخطأ أدى إلى ماذا؟ إلى بطلان صلاته. ولذلك قد يكون الخطأ كما ذكر أخونا أبو خليل في مقدمته، قد يكون الخطأ سبب لفساد العبادة، قد يكون الخطأ الذي يقع فيه المسلم سبب لفساد العبادة. فانظر هذا الرجل في الظاهر أنه صلى، في الظاهر أنه ماذا؟ صلى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على صلاته بماذا؟ بالفساد والبطلان، لأنه أخطأ في شيء في الصلاة وهو عدم الطمأنينة فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذا بسبب الجهل. ولذلك لما فعل ذلك ثلاثا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني لا أحسن غيرها، يعني هذا علمي في الصلاة ما عندي زيادة على هذا، لا أحسن غيرها فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة الصحيحة، الصلاة الصحيحة. وفي هذا أن المسلم إذا شعر أنه يعبد الله عز وجل على خطأ أن يسأل العالم ويسأل من عنده علم بما يريد، ولا يبقى على جهله، لا يبقى على جهله. شاهدنا من هذا الحديث في مثال على أن الخطأ قد يكون بسبب الجهل. طيب الخطأ قد يكون بسبب مثلا اتباع الهوى، اتباع الهوى والوقوع في البدعة لمخالفة الشرع، لمخالفة الشرع. ويستدل على ذلك بثلاث الثلاثة، بحديث الثلاثة في حديث عائشة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم أما أنا يعني استقلوا عبادة النبي، تقلوها يعني قالوا هذا الرسول قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن أحق بالزيادة في العبادة، الزيادة في العبادة. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، قال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، قال الثالث أما أنا فأقوم ولا أرقد. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، والله إني لأخشاكم له وأتقاكم لله، ولكني أصوم وأفطر وأنام وأصلي وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما معنى من رغب عن سنتي؟ يعني من زهد في السنة واتبع هواه ووقع فيما أراد من مخالفة السنة فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهكذا ما جاء في ذاك الرجل الذي جاء عند الإمام مالك وقال له من أين أحرم؟ قال تحرم من ذي الحليفة حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم ميقات أهل المدينة، فقال إني أريد أن أحرم من البيت، قال أخشى عليك الفتنة، قال وأي فتنة في أمتار أزيدها؟ قال الفتنة أنك ظننت أنك خصصت بشيء لم يخص به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر كيف يعني جادل ولم يستجب لرد هذا الخطأ، لرد هذا الخطأ. ف فهذا كذلك استدل به على اتباع الهوى. وهكذا قد يكون الخطأ بسبب الشهوة، ويستدله بحديث أبي هريرة في المجامع في نهار رمضان. قال العلماء هذا المجامع يعرف الحكم الشرعي، وأنه لا يجوز للصائم أن يجامع زوجته وهو صائم. إيش الدليل أنه يعرف الحكم؟ لأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلكت، يعني حكم على نفسه بالهلاك، لأنه يعلم أن هذه معصية، وكانوا يعلمون أن المعاصي سبب للهلاك من قلة التوفيق ومن ضيق الصدر ومن قلة الأرزاق ومن غضب الرب ومن يعرفون أن المعاصي هلاك واحتراق للعبد. فقال هذا الرجل: يا رسول الله هلكت. قال: وما حملك على ذلك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. إذن إيش الذي جعله يفعل ذلك؟ غلبت الشهوة. هذا أيضا من الأسباب. ثم وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفارة ذلك، وهي الكفارة المغلظة، إما العتق وإما الصيام شهرين متتابعين وإما الإطعام الحديث. وجه الشاهد منه وقوع هذا الرجل في الخطأ مع علمه بتحريمه وأنه مما يغضب الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذه هي أدلة هذه الأسباب الأربعة. نشرع في المقصود، وهو بيان بعض الأخطاء التي نراها ونلمسها في مجتمعنا، ليس في مجتمع غيرنا، بل في مجتمعنا وفي بلدنا وفي قرانا وفي حاراتنا وفي مساجدنا وفي جيراننا ونحو ذلك. فأولا نبدأ من أخطاء استقبال رمضان لما له من تعلق بهذا الشهر، فإنه من الخطأ الفادح العظيم أن يستقبل المسلم رمضان وهو لا يزال مقيم على الذنوب والمعاصي، وهو لا يزال يعاود بعض المعاصي التي غلبته نفسه عليها. هذا الشهر عباد الله شهر الرحمات والبركات، فلا ينال من رحمات هذا الشهر ومن بركاته إلا من تعرض لهذه النفحات. فمن دخل عليه هذا الشهر وهو متلبس بالمعاصي، قد قسى قلبه وقد جفت عينه وقد غفل عن ذكر الله عز وجل، فأن له أن يستفيد من نفحات وبركات هذا الشهر، تكبله هذه المعاصي وتقيده، فلا يستطيع أن يقوم الليل ولا يستطيع أن يقرأ القرآن، ولو قرأ القرآن لما تدبره ولما خشع ولان قلبه عند تلاوته. فلذا من الخطأ العظيم أن نستقبل هذا الشهر ولم نتب توبة نصوحة، ولم نطهر هذه القلوب من الذنوب والمعاصي والآثام. ومن تلك الذنوب التي يتساهل بها كثير من الناس ما يكون بينهم من الشحناء والبغضاء والتهاجر والتخاصم، لأنك وإن عملت تلك الأعمال الصالحة في رمضان فإن من أعظم أسباب ردها وعدم قبولها التشاحن والتخاصم، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الأعمال ترفع كل اثنين وخميس إلى الله عز وجل، فيغفر الله عز وجل لعباده إلا لمشرك أو مشاحن. مشاحن يعني مخاصم، وبعضهم فسره كذلك بالمبتدع الذي خاصم أهل الحق من أجل بدعته، وكلها معاني متقاربة، معاني متقاربة. فإذا ينبغي للمسلم أن يحذر أن يدخل عليه رمضان وبينه وبين أرحامه خصومات، أو بينه وبين جيرانه خصومات، أو بينه وبين إخوانه خصومات. حاول يا عبد الله أن تطهر قلبك من هذه الضغائن، وأن تكون سليم القلب يوما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كن من أهل هذه الآية، خصوصا مع دخول ذلكم الشهر الفضيل. تواضع لله عز وجل، ولا تقل إذا ذهبت إلى هذا الذي خاصمته سأكون ذليلا، سأكون حقيرا، سأكون صغيرا، أبدا، بل ستكون عزيزا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. إذا أردت أن يرفعك الله تواضع، وكن أنت المبتدئ بالصلح والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أنت أفضل وأنت أعظم من ذاك الذي تكبر وكذلك أصر على تلك الخصومة. فعليك يا عبد الله أن تنتبه لنفسك، وأن تبادر بصفاء قلبك وبنقاء صدرك من جميع الأحقاد والضغائن والخصومات، حتى يدخل عليك هذا الشهر وأنت طيب النفس وأنت منشرح الصدر، لا تحمل في قلبك حقدا ولا غلا ولا حسدا ولا معصية، لا يكون بينك وبين الله وحشة، لا يكون بينك وبين القرآن حاجز، لا يكون بينك وبين ذكر الله مانع. فهذا من أعظم الأمور التي ينبغي أن ننتبه لها قبل دخول رمضان. فإذا دخل رمضان، فمن الأخطاء التي يقع فيها كثير من المسلمين أن لا نعطي هذا الشهر قدره ومنزلته من التعظيم ومن الإجلال ومن كذلك الاستغلال. فهذا الشهر كل لحظة من لحظاته جوهرة ثمينة، لا ينبغي للمسلم أن يضيعها وأن يفرط فيها. فمن الخطأ الفادح أن نضيع أوقاتنا في هذا الشهر الفضيل، كما نرى ونشاهد من كثير من المسلمين في ليل هذا رمضان أو في نهار رمضان، في ليل رمضان وفي نهار رمضان، في الليل بالسهر على الملاهي وعلى كذلك اللعب واللهو. هذا والله من الخسران، أن تضيع ساعات في الليل إما بلعب الورقة أو بلعب الضمنة أو بلعب الكرة أو بالتسكع في الشوارع أو بالتصفح في الجوال في مواقع اللهو واللعب والرياضة، أو كذلك في متابعة المسلسلات والفوازير وهذه التراهات وهذه السفاسف التي لا تليق بالمسلم، لا تليق بالمسلم. فاعلموا يا عباد الله أن هذا الشهر الفضيل محارب من قبل الشيطان وأعوانه، محارب من قبل أعداء الإسلام، لا يريدون لكم الخير الذي جعله الله عز وجل في هذا الشهر، كما وصفهم الله: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أن ينزل عليكم من خير. خير هنا نكرة جاءت في سياق النفي، ما يود، فتفيد العموم، فهم لا يريدون أن ينزل عليكم أي خير لحسد قلوبهم والعياذ بالله ولقوة عداوتهم لكم. فخيبوا آمالهم، خيبوا آمال أعداءكم، ويكون ذلك برفض وترك ما يبثونه عبر شاشاتهم وعبر قنواتهم من الفساد ومن كذلك المسلسلات والملاهي. يا ولي الأمر، أنت مسؤول عن أهل بيتك، احذر أن تدخل لهم هذه الملهيات فتفسد قلوبهم ويقل إجلال وتعظيم هذا الشهر من قلوبهم، حين أن يلهوا ويلعبوا اشغلهم بالقرآن، اشغلهم بالصلاة، خذهم معك صلاة التراويح، صلاة الليل، صلوات في جماعة في المسجد، في حلقات القرآن، اجعل لهم برنامج في الحفظ أو كذلك في سماع المحاضرات أو الدروس العلمية، اشغلهم بالخير، اشغلهم بالخير. فمن الأخطاء أن نلهو في ليلها رمضان وأن كذلك نكسل في نهاره، لا تظن يا عبد الله، هذا من الأخطاء أيضا، أن نظن أن الصيام سبب للخمول والكسل وكثرة النوم، بل الصيام سبب للجهاد والمجاهدة. أما علمت أن أعظم غزوات أهل الإسلام كانت في رمضان؟ غزوة بدر كانت في رمضان، فتح مكة كان في رمضان، ليس رمضان شهر الكسل والخمول وكثرة النوم، بل هو شهر الاجتهاد والجهاد، جهاد النفس والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى، من كثرة الذكر وقراءة القرآن وكذلك المحافظة على الصلوات والسنن الرواتب، صلاة الضحى، التطوع المطلق، طلب العلم النافع، القراءة في العلم والتفسير، تشغل وقتك بالخير، تشغل وقتك بالخير لا بالنوم والكسل. وليس معنى هذا أنك لا تنام، اجعل لنفسك وقتا للنوم، وقت للجد والقراءة والعبادة، وقت لصلة الأرحام، وقت لقضاء حوائج أهلك من الأمور التي يحتاجونها في يومهم. رتب وقتك واجعل نفسك في رمضان لله سبحانه وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، اجعل أي حركة وأي عمل لله عز وجل. أشيع أمر وهو من الخطأ واعتمادهم على حديث ضعيف، أن نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح، هكذا جاء في الحديث وهو حديث موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن يستدل بهذا الحديث يقول أنا لو نمت في رمضان كله سواء، أما أنا نام وأقرأ القرآن أنا نائم أنا في عبادة، هكذا يفهمون هذا الحديث على ضعفه ووضعه. فالنوم نعم هو صفة نقص في حق المخلوق، لا بد له أن ينام، لا بد له أن ينام، لكن ليتقوى بهذا النوم على طاعة الله لا على ضياع الأوقات، لا على كذلك ترك العبادات، وإنما ليتقوى به على طاعة الله. ولذلك يقول أحد السلف إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يكون النوم عبادة إذا احتسبه المسلم، نام لأنه لو لم ينم لما استطاع أن يصلي. تجدون مثلا في رمضان خصوصا في العشر الأواخر بعضنا ما يستطيع أن يعني يحيي الليل كله، يقول أنا سأنام ساعة حتى أتقوى على قيام الليل، هذا لا بأس، هذا لا بأس، وهذه نية حسنة يؤجر عليها. أيهما أفضل، أن يأخذ هذه الساعة ليتقوى على القيام أو يجاهد نفسه ثم يأتي القيام وإذا به ينام في الصلاة، ذهب خشوعه وذهبت لذة صلاته بسبب هذا التعب وهذا الغلب، غلبت هذا النوم. فإذا النوم يكون له ساعات معينة، ونوم الليل أفضل من نوم النهار. لو أخذت لك نوم ساعتين ثلاث ساعات في النهار ثم قمت تقرأ القرآن، تصلي الضحى، تتهيأ لصلاة الظهر، تأتي المسجد مبكرا تقرأ ما تيسر من القرآن، يعني لما تقرأ في حياة السلف تتعجب يوم أن تجد أحدهم يختم القرآن في سبع أو في عشر أو في ثلاث، تقول كيف يقرأونها؟ نحن كم نقرأ؟ كل واحد يسأل نفسه، لو جاهد الواحد منا نفسه في رمضان، لو جاهد الواحد منا نفسه في رمضان وأكثر من قراءة القرآن، كم سيختم في الشهر من 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 ختمه؟ كم سيختم؟ يسأل كل واحد منا نفسه، تتعجب لما تسمع عن سلفنا الصالح هذه العبادات وهذه الأعداد الكبيرة في ختمهم للقرآن. فالمسألة والله أعلم إنما هي مسألة مجاهدة واستغلال للأوقات. هم استغلوا أوقاتهم وصرفوا جميع أوقاتهم للقرآن، ما عندهم جوال يأخذ منهم ساعة أو ساعتين يتصفحون فيه. نحن مصيبتنا هذا، الواحد منا ربما يجلس مع الجوال ساعتين ثلاث ساعات يتصفح الأخبار والمواقع والدردشات والمراسلات مع الزملاء ساعتين ثلاث ساعات. هذا الساعتين وثلاث ساعات لو قرأت فيها القرآن كم ستقرأ من أجزاء؟ ربما تقرأ خمسة أجزاء، ربما أكثر من ذلك، كل يوم خمسة أجزاء ستة أيام انتهيت القرآن. انظر كيف، لو الفرق بيننا وبين سلفنا أنهم وجهوا جميع طاقاتهم وجميع أوقاتهم في القرآن، ونحن جاءتنا صوارف ومشاغل صرفتنا عن القرآن، وإلا فالزمن هو الزمن. هل هو عندهم يومهم 30 ساعة أو 50 ساعة ونحن 24 ساعة؟ هل تختلف الأيام؟ الأيام ما تختلف، هي هي. إذن إيش الاختلاف بيننا وبينهم؟ القلوب والرغبة فيما عند الله والإقبال على طاعة الله عز وجل، هذا هو الفرق. فوالله لو أننا وجهنا جميع طاقاتنا وجميع أوقاتنا في قراءة القرآن لربما ختم أحدنا القرآن في ثلاث، ختم أحدنا القرآن في ثلاث. فالشاهد من هذا أن من أعظم أخطائنا أن لا نستغل أوقاتنا في هذا الشهر، ولا كذلك نحافظ على أوقاتنا في العبادات والطاعات. فقضينا ليلنا باللهو واللعب، ونهارنا بالنوم والكسل، بالنوم والكسل. وهذا من أعظم الأخطاء التي تفوت بها، يفوت العبد على نفسه فضلا وأجرا وبركة هذا الشهر. ليس العبرة يا عبد الله أن تدرك هذا الشهر تقول الحمد لله أنا أدركت رمضان، لا، العبرة ماذا صنعت في رمضان؟ هل تعرضت لمغفرة الذنوب؟ هل تعرضت لرحمة الله ونفحات الرب سبحانه وتعالى في هذا الشهر؟ أم أنك في غفلة ولهو ولعب وسهو ونوم وكسل؟ فهذا أيضا من الأخطاء التي ينبغي أن ننتبه لها، أن نستغل هذه الأوقات وأن لا نضيع لحظة من لحظاته في غير طاعة وقربة وعبادة. وكما ذكرنا، نم ما يعينك على العبادة والطاعة، نم بالقدر الذي يرتاح به الجسد ويستطيع بعده أن يقوم بالواجبات وبأعماله الدينية والدنيوية. نعم، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا كن عدلا في كل شيء. وأيضا من تلك الأخطاء التي ربما كذلك تكون سببا في تقاعسنا عن الطاعات والعبادات في رمضان، وهو كثرة الأكل بعد الإفطار. هذا أيضا أمر يعاني منه كثير منا، يعاني منه كثير منا، وهذا من الأخطاء التي لها ضرر على عباداتنا وعلى نشاطنا في العبادة. لأن الجسم كلما كثر فيه الطعام كسل وخمل، شعر بالفتور، فكثرة الطعام سبب لثقل الجسم والجسد. فكن عدلا كذلك في طعامك وشرابك في رمضان. نعم، تكون صائم في نهار رمضان، جائع عند الإفطار، لكن كن عاقلا. إذا قدم لك الطعام بكميات كبيرة كن عاقلا، كل أكلا وسطا. هذه المعدة إذا أدخلت لها طعام يناسب الجسد ذهب جوعها، ذهب جوعها. الجوع ما يذهب بامتلاء البطن، لا، بالشيء الذي يكفي الجسد ولو شيئا يسيرا. ولا بأس أن يكون أكلك متقطعا، وهذا كذلك أرفق بالمعدة وبالجسد. تأكل مثلا بعد الأذان وجبة خفيفة، تمر وماء مثلا، بعد المغرب تأكل شربة، شيء كذا من السمبوسة أو هذه الأكلات الشعبية، شيء يسير خفيف، تقوم تصلي وأنت خفيف. بعد الصلاة لا بأس تذهب تأكل عشاء خبز مع قليل صيد، لا بأس. لكن كل دفعة واحدة، هذا هو الذي يجعلك ثقيلا، يجعلك خاملا، وربما يكون سببا للأمراض من ارتفاع سكر أو ضغط، أو أعاذنا الله وإياكم من هذه الأمراض. فهذا أيضا من أخطائنا، أننا إذا جلسنا أمام الطعام لم نرحم أنفسنا، فهذا له ضرر. لماذا نتكلم عن هذا؟ لأن هذا ليس أمر دنيوي بحت، ليس هذا أمر دنيوي بحت. يعني إيش أنت تمنعنا من الطعام والشراب؟ خلنا نرتاح نأكل ونشرب. لا، هذا له أثر على العبادة وعلى الطاعة، وكلنا يلاحظ ذلك. تجد واحد يصلي بطنه مليانة تراويح، يعني يلهث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة، إن كان لا محالة يريد أن يأكل، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. طيب أنت لما تأكل أكل كثير ما أبقيت شيء لا للطعام ولا للنفس ولا للماء، ولو شربت ماء، لأن من يأكل كثير يشرب كثير، ما بقي للنفس شيء. فإذا النفس يريد يدخل ما يستطيع، تجد الواحد يله من شدة ماذا؟ البطن ملأ، ما في هواء، ما في ثلث عقل الهواء هذا ضاع، ما في موجود، ما هو موجود نفس الهواء هذا، وهذا مصيبة تجعل الشخص في صراع وفي معارك طاحنة أثناء الصلاة. فارحم نفسك، كل باعتدال، ارفق بنفسك وجاهد نفسك في هذا الباب. هذا أيضا من الأخطاء التي ينبغي أن يتنبه لها الصائم. كذلك من الأخطاء، يظن بعض الصائمين أن الصوم، كذلك من الأخطاء التي نسمعها ونلحظها من بعض الصائمين، يعتقد البعض أن الصيام سبب للتوتر النفسي وللتعصب ولكذلك الخصومة، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل ماذا؟ إني صائم. يعني ما يرد وما يتعصب وما يخاصم، إنما يوطن نفسه ويعلم ويدرب نفسه على التحمل والصبر. أحيانا مثلا إنسان يحاول، يعني واحد مثلا يستفزه أو شيء، قل له شوف أنا صائم، شوف بقول لك كذا وبفعل بك كذا، يظن أن الصيام هو السبب في التعصب أو الخصومة أو المضاربة أو نحو ذلك. هذا خطأ. فعود نفسك عند الصيام أن تكون هادئا، أن تكون ساكنا، أن تكون حليما، أن تكون صبورا. وهكذا من الأخطاء التي هي من أخطاء الصائمين، وهو بسبب اجتهاد من بعض العلماء، يظن البعض أن السواك بعد الزوال مكروه وأنه لا يستاك بعد الزوال، يعني بعد دخول وقت الظهر. ومبنى هذا القول لبعض العلماء في حديث أبي هريرة: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فظن هؤلاء العلماء أن هذه الرائحة، هذا الخلوف، يخرج من الفم، وهو أمر محبوب إلى الله، فيزال بالسواك فيكره. وهذا خطأ، والصواب أن هذه الرائحة تخرج من المعدة لفراغ المعدة، بعد الزوال تكون المعدة فارغة لا طعام فيها، فيخرج هذا الخلوف، فلو استاك بعد الزوال ما تزال هذه الرائحة. فلذلك لا دليل على الكراهة، فيجوز للصائم أن يستاك ولو بعد الزوال، له أن يستاك ينال بهذا السواك أجر السواك، فالسواك فيه أجر عظيم، مطهرة للفم، مرضاة للرب، وحث عليه الشرع، فنحرص عليه سواء كان في أول رمضان وفي أول النهار أو في آخر النهار فعموم الأدلة لا يخصص منها شيء إلا بدليل صحيح صريح. ومن الأخطاء كذلك التي نراها في رمضان، ورمضان تعلمون أنه يختص بصلاة التراويح في جماعة، هذا مما اختص به رمضان، صلاة التراويح في المسجد في جماعة دون غيره من الشهور، فنجد بعض الأخطاء في ذلك. من هذه الأخطاء ترك بعض المسلمين لهذه الصلاة، فلا يعتنون بها ولا يحرصون عليها ويفرطون في أدائها، وهذا حرمان عظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ألا تحب أن يغفر الله لك؟ فحافظ على هذه الصلاة واحرص عليها واجعلها من الأمور المهمة التي لا يمكن أن تتركها في رمضان. صلاة التراويح سواء كان في أول الليل وإن استطعت في آخر الليل تحرص على هذه الصلاة. ومن الأخطاء في هذه الصلاة أن يصلي بعض المسلمين ركعات منها ثم ينصرف قبل أن ينتهي الإمام منها، وهذا خطأ، فإن من فعل ذلك يحرم نفسه مما جاء في حديث أبي ذر في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لا تحب أن يكتب لك في صحيفتك أجر قيام ليلة؟ فحافظ على هذه الصلاة من أول ما يصلي الإمام إلى أن ينتهي وينصرف منها، أن ينتهي وينصرف منها. بعض الناس مثلا يصلي الإمام يصلي 11 ركعة، يصلي 4 ثم يذهب. نعم تجد أجر، لكن حرمت نفسك أجر قيام ليلة كما جاء في هذا الحديث. فاحرص أن تصلي من أولها إلى آخرها، نعم، مع الإمام، ولو كان إمامان، تصلي مع الإمام الأول والثاني، فهما في حكم الإمام الواحد كما قال أهل العلم. وهكذا من الخطأ ومما تحرم نفسك أجر قيام ليلة في هذه الصلاة أنك تجلس في مؤخرة المسجد والإمام يصلي، فإذا أوشك على الركوع قمت ودخلت معه في الركوع، هذا خطأ. بل الشيخ ابن عثيمين له فتوى في ذلك يقول: من كان في المسجد والإمام يصلي وهو جالس لا لعذر وإنما هكذا جالس يريد الإمام يركع ثم يدخل معه، فهذه الصلاة لا تكتب له وغير صحيحة، صلاة هذا المصلي غير صحيحة، لأن إدراك الركوع في الركعة لمن تأخر عنها لعذر، كان يتوضأ، كان في الطريق، جاء والإمام راكع، ركع معه تحسب له ركعة. أما الإمام يصلي في المسجد، الإمام يصلي في المسجد وأنت جالس في المسجد، أنت جالس المسجد، جالس آخر المسجد تريد يركع من أجل أن لا تقف في الصلاة، من أجل أن لا تقف في الصلاة ثم تدخل مع الركوع، هذه ما معك شيء من الركعة، هذه ركعتك هذه لا غير صحيحة. هكذا يفتي الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، ومع ذلك أيضا تحرم نفسك أجر قيام الليل، أجر قيام ليلة. فهذا من الأخطاء أنك لا تلازم الإمام منذ أن يبدأ في الصلاة إلى أن ينتهي منها. وأيضا من أخطاء النساء في هذه الصلاة أن تخرج المرأة وهي متعطرة، وهي متبرجة كاشفة عن شيء من عورتها، تحذر المرأة من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخرج النساء وهن تفيلات، يعني أن يخرجن وهن تفيلات، أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهن تفيلات، تفيلات يعني غير متعطرات، غير متعطرات، هكذا يخرجن. وأيما امرأة خرجت ليشم الرجال ريحها فهي زانية، فلا تتعطر. وفي حكم العطر كذلك الدخنة، يعني تبخر ثيابها ثم تخرج تمر على الرجال، تمر في الشارع وما شاء الله الرائحة الطيبة تنبعث منها، هذا أيضا في حكم العطر، نعم، لأن المرأة فتنة. وإنما تتعطر المرأة في بيتها لزوجها، فتحذر المرأة من ذلك. هذه أخطاء ينبغي أن تصححها النساء، وأن تخرج إذا أرادت أن تصلي، وهذا عادة طيبة، حتى تنشط المرأة على الصلاة، تخرج وتصلي في المسجد بعد إذن وليها، فتخرج بالشروط الشرعية لخروجها من الستر، من عدم التعطر، من كذلك عدم مزاحمة الرجال ونحو ذلك من تلك الآداب الإسلامية التي حث عليها الإسلام. كذلك من أخطائنا في رمضان تصنع أو إحداث البدع. البدع هذه محرومون أهلها من نيل وخير هذا الشهر، لأن الأعمال إذا لم تكن على السنة فهي مردودة على أهلها، فهي مردودة على أهلها. فاحرص أن تكون عباداتك في رمضان وفي غير رمضان على السنة، على السنة. أما إذا كانت على البدع وعلى المحدثات فأنت تنصب وتتعب نفسك فيما لا فائدة فيه وفيما هو مردود عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. وفي رمضان انظر كيف سول الشيطان لبني الإنسان، فأحدثوا بدعا كثيرة، بدعا في الصلاة، بدعا في الأذكار، بدعا في العشر الأواخر من رمضان التي هي من أفضل ليالي الشهر. هذا من يعني عمل الشيطان، ومن كذلك يعني تلاعب الشيطان بأمثال هؤلاء. فمثلا على سبيل المثال ناتي من أول شيء من النية. النية محلها القلب، لما تقوم في أول ليلة من رمضان، في شعبان ما كنت تقوم، قمت في آخر ليلة من رمضان الساعة 4 وشربت ماء وأكلت سحور، هذه نية. إيش أنت قمت من أجل ماذا؟ من أجل أنك تصوم كل يوم، ما تفعل هذا، ليش الآن فعلت هذا؟ من أجل أن تصوم. فهل هناك داعي أن تقول نويت أن أصوم شهر رمضان أو أن أصوم هذا اليوم من رمضان؟ هذا سفه، لأن النية محلها القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. بل قد أجمع العلماء كما نقل الإمام كما نقل ابن تيمية عليه رحمة الله أن من تلفظ بنية وهو يريد خلافها فالعبرة بالعمل لا باللفظ، العبرة بالعمل. لو قال مثلا نويت أن أصلي صلاة الظهر وهو الآن صلاة العصر، هل صلاته تبطل أو لا؟ ما تبطل صلاته، لأنه هو الآن في وقت العصر وهو أصلا خرج من بيته من أجل أن يصلي العصر، لكن لفظ لسانه سبق إلى هذا القول، أخطأ في اللفظ. فالتلفظ بالنية ليس من السنة، بل هو بدعة، كما صرح بذلك جماعة من أهل العلم، لا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الوضوء ولا في غيرها من الأعمال. أما في الحج بعضهم له شبه، هؤلاء قالوا كيف في الحج؟ يعني السنة أن تقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة. فقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا وقال أن هذه ليست نية، قولك لبيك اللهم عمرة هذه ليست نية، إنما النية بلبس الإحرام وبالتهيؤ للإحرام، هذا الآن أنت قد دخلت في نية النسك، وإنما هذا هو الشروع في العبادة، مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، قال يعني قولك لبيك اللهم عمرة في العمرة أو الحج بمثابة قولك الله أكبر في الصلاة، فهو ابتداء دخول في هذه العبادة وهذا النسك. ولذلك بعد ما تقول لبيك اللهم عمرة تكون محرما، فلا يجوز لك أن ترتكب محظورا من محظورات الحج أو العمرة. فإذا النية لا يتلفظ بها، فقول هؤلاء نويت أن أصوم شهر رمضان سواء كان بعد التراويح أو بعضهم بعد المغرب أو بعضهم في غير هذه الأوقات عند السحور، بعضهم يقول الأهل بعد ما يسحر ها نويتم قولوا نوينا أن نصوم يوم غد، هم الآن قاموا من السحور، إيش فعلوا الآن؟ قاموا الآن من السحور، من أجل ماذا تسحروا الآن وأنت تقول لهم نووا أنكم بكرة تصومون؟ هذا سفه في العقل، هذا سفه في العقل. فالنية محلها القلب، النية محلها القلب، فلا يتلفظ بها، فالتلفظ بها من البدع. كذلك من بدع رمضان ما يقال من تلك التواشيح ومن تلك كذلك الأذكار الخاصة برمضان. من أين أتوا بها؟ نغمات خاصة، فهذا ليس يعني من السنة، ليس من السنة لا بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة التراويح. يا تواب تب علينا، قل هذا بينك وبين نفسك، أما يعني بصوت جماعي وبعد صلاة معينة وبنغمة معينة، هل فعل ذلك رسول الله؟ هل فعل ذلك السلف الصالح؟ هل فعل ذلك الصحابة؟ اذكر الله بينك وبين الله عز وجل، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. أما بصوت جماعي وبهذه الترنمات وبهذه النغمات والأناشيد ونحو ذلك، هذا كله من البدع التي ينبغي أن يحذرها المسلم، تضيع وقتك. وانظر كما قال بعض أهل العلم، ما أتت بدعة إلا ومحيت سنة. هؤلاء بعض الصلاة يأتون بهذه الأذكار فيفوتون على أنفسهم الذكر بعض الصلاة، أو يفوتون على أنفسهم أذكار الصباح والمساء، أو يفوتون على أنفسهم قراءة القرآن والدعاء والذكر بهذه البدع، بهذه البدع والمحدثات. كذلك من هذه البدع ما يكون في العشر الأواخر من رمضان، مما يسمى بالختاميات، بل قبل من النصف أو قبل النصف من رمضان. كل يوم يجعلون ختم في مسجد من المساجد، يجلسون الساعات الطوال على تواشيح وقصائد وأذكار جماعية وطبول في بعض المساجد. هل هذا هو الدين؟ هل هذه هي العبادة التي أمرنا الله عز وجل بها؟ فهذا كله من البدع ومن النصب في غير فائدة وفي غير طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى. فالحذر من الانجرار خلف هذه البدع وموافقة أهلها، الحذر الحذر. فهذه كلها من البدع، هذه الختاميات والأناشيد وفي كل يوم في مسجد، وأيضا اختلاف الصلاة في الختام، اليوم اللي عنده ختامي يكون هناك صلاة غريبة، يعني إما أن يأتون بتكبيرات بعد كل سورة أو تهليل بعد كل سورة، يعني تشريع، تشريع في صلاة معينة. هذا التشريع لابد أن يكون من المعصوم عليه الصلاة والسلام، لا من أفراد هذه الأمة. فالحذر الحذر من مثل هذه البدع وهذه المحدثات. وكم تعرفون ممن لم نذكر من هذه البدع. فالخلاصة وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. فالحذر الحذر أن تتبع الخلف وتترك ما كان عليه السلف. فالسلف هم أحرص بالخير منا، هم أحرص بالخير منا، فما من خير يقرب إلى الله إلا وسألوا عنه، إلا وعملوه وتعبدوا الله عز وجل به. وكما قال الإمام مالك عليه رحمة الله: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دين، فلا يكون اليوم دين. ومن هذه البدع والغرائب ما يفعلونه في آخر جمعة من رمضان، وهو ما يسمونه بصلاة الفروض الخمس. هذه العادة كانت موجودة والآن كأنها يعني تلاشت أو ضعفت، لم يبقى منها إلا الشيء اليسير. هذه الفروض الخمس ما قصتها؟ قالوا: في آخر جمعة من رمضان يصلون الخمس الفروض ابتداء من الفجر، صلوا ركعتين صلاة الفجر في وقت واحد، وركعتين أو أربع ركعات صلاة الظهر، أربع ركعات صلاة العصر، ثلاث ركعات صلاة المغرب، أربع ركعات صلاة العشاء. إيش هذا؟ قالوا: هذه كفارة للصلوات التي ربما ينساها الإنسان في سنته، أو يغفل عنها في سنته، أو ينام عنها، فهذه الآن يعني تجبر ما قد نساه الإنسان أو ما قد غفل عنه. سبحان الله، من أتى بهذا الشرع؟ قيل أن أول من أحدث هذه البدعة في عينات أبو بكر بن سالم العلوي، هذا أول من سنها هذه البدعة، فكانت موجودة وإلى الآن في عينات وتريم، ونقلت إلى الشحر. قالوا: نقلها حفيده عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن سالم، هو نقلها إلى الشحر، وعملوا بها فترة طويلة، ومع وجود الدعوة والسنة ضعفت هذه، وما أدري هل تقام في هذا الزمان أو لا تقام.
تقام في بعض المساجد،
نعم، بعد صلاة الجمعة من آخر جمعة من رمضان، من رمضان. انظروا كيف شرعوا، انظروا كيف شرعوا، يعني ما قبل عهد أبو بكر بن سالم كان هذا الأمر غير موجود، كان هذه الصلاة غير موجودة. طيب، هل لأحد من الأمة أن يشرع بصلاة وأمور وتشريعات؟ وهذا كلها من البدع التي ينبغي أن يحذرها المسلم، أن يحذرها المسلم. كذلك من أخطائنا في رمضان عدم التقديم الأهم فالأهم في العبادات والطاعات، واستغلال أوقات الأوقات الفاضلة. فمثلا في رمضان جاءت عبادات خاصة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها، مثل قيام الليل، مثل قراءة القرآن، مثل مدارسة القرآن، مثل الجود والبر والإحسان. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه العبادات، وإن كان هناك عبادات غيرها، هناك عبادات غير هذه العبادات، مثل مثلا كثرة الذكر، أو مثلا صلاة النوافل المطلقة، مثل كذلك الإكثار من العلم ونحو ذلك. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذه العبادات، فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه العبادات وأن يقدمها على غيرها. هذا أولا كمفهوم عام. ثم هناك أوقات فاضلة في رمضان ينبغي للمسلم أن أن يوليها زيادة عناية. مثال ذلك: للصائم دعوة لا ترد، فيحرص المسلم في أثناء صيامه أن يكثر من ماذا؟ من الدعاء، لأنك ما تدري ما هي هذه الساعة. أما حديث عند فطره فهذا قد ضعفه جماعة من أهل العلم. الصحيح أن دعاء الصائم أثناء صيامه في أي وقت من أوقات كونه صائما، من أوقات كونه صائما، لا يخص بوقت دون وقت. فلذلك أثناء الصيام ينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء، وفي الليل ينبغي للمسلم أن يكثر من قراءة القرآن. استدل العلماء أن قراءة القرآن، الإكثار من قراءة القرآن في الليل أحسن من النهار، بحديث ابن عباس في قوله رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وذلك في كل ليلة. إذن مدارسة القرآن كانت في الليل أو في النهار؟ كانت في الليل. فذكر العلماء أن الإكثار من قراءة القرآن ومدارسة القرآن في الليل أفضل من النهار لهذا الحديث، فإن جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل ليلة، في كل ليلة، فيقدم المسلم الأفضل. ففي الليل يكون الإكثار من قراءة القرآن، في النهار يكون الإكثار من الدعاء. ولو صادف الدعاء أوقات متعددة للإجابة لكان أدعى لقبول هذا الدعاء. فمثلا هو صائم وكان في يوم جمعة، وكان في يوم جمعة، فيدعو بعد العصر، لأن في ساعة في يوم الجمعة لا يدعو فيها المسلم بدعوة إلا استجاب الله دعوته، وجاء في بعض الروايات أن آخر ساعة من يوم الجمعة. فإذا يجعل المسلم هذا الوقت في رمضان وفي غيره للدعاء، يكثر من الدعاء في العصر ويترك قراءة القرآن، لأن هذا الوقت الآن وقت استجابة الدعاء. وقد سئل الشيخ الفوزان رحمه الله: أيهما أفضل بعد الأذان، أن أقرأ القرآن وأن أدعو؟ قال: لا، أن تدعو أفضل، لأن جاء في الحديث أيضا من أوقات استجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، بين كل أذان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، لا يرد، فتكثر من الدعاء وأنت صائم ما شاء الله، فتكون يعني بذلك مستغلا للأوقات الفاضلة، مستغلا للأوقات الفاضلة في العشر الأواخر من رمضان. تجعل نومك في النهار واجتهادك في الليل اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا دخلت العشر أحيا ليلة بالذكر والدعاء والعبادة والصلاة وهكذا. فمن الخطأ أن نقدم عملا مفضولا على عمل فاضل، على عمل فاضل، فهذا أيضا ينتبه له في مسألة التقرب إلى الله عز وجل في هذا الشهر المبارك، في هذا الشهر المبارك. كذلك مما ينبه له كذلك أن المسلم يحرص في رمضان على أن يكون له حظ من تدارس القرآن. من الخطأ أن الواحد يقرأ لنفسه، خصوصا من لم يتقن القراءة، من لم يتقن القراءة. ففي رمضان لو تكون هناك حلقات تصحيح القراءة، هذا كان معمول به في كثير من مساجدنا، تكون هناك حلقات يستفيد منها الجالس تصحيح القراءة وأجر الاستماع والقراءة، فيكون بذلك جامعا بين الأمرين، تعلم القرآن ومدارسة القرآن وبين الأجر الذي تحصل عليه من قراءة القرآن والاستماع للقرآن. فانظر الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي جبريل ويدارسه القرآن، ليست مدارسة القرآن في تصحيح اللفظ فقط بل كذلك في تثبيت الحفظ. لو تجعل أيضا دورات أو حلقات لحفظ القرآن، مسابقة، من يحفظ 5 أجزاء يأتي عندنا مسابقة عليها كذا وكذا من الجوائز، من أتقن هذه 5 الأجزاء وقرأها قراءة صحيحة متقنة فله كذا وكذا. هذا أمر طيب في رمضان، والحمد لله معمول به في هذه الأزمان في مراكز ومساجد السنة، تشجيع على الدورات القرآنية في رمضان، كل ذلك حتى يحفظ الأبناء أوقاتهم فيما ينفعهم. لو قيل له لك جائزة إذا حفظت وأتقنت كذا وكذا، سيشتغل بالقرآن، أليس هذا خير؟ كل وقته يكون مع القرآن، سيترك الجوال ويترك اللعب ويترك، يكون مع العصر تجده في المسجد، بعد التراويح يكون في المسجد في البيت يقرأ يحفظ يتقن حتى لا يخفق حتى لا يخطأ. هذا أمر أيضا مهم جدا أن يكون لنا تدارس للقرآن في رمضان، ولا يكتفي أحدنا أن يقرأ وحده، بل يكون في حلقة أو في دورة أو في كذلك يعني مجلس من مجالس القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.